في أن الأمور المتنجسة الأخرى غير الدم، غير الدم مثل الصرف النجس، هل يجوز بيعه لبعض فوائده المحللة نستعمل لأجل الصرف محلل فوائد الصرف بالنجس؟ فهل يجوز بيع المائعات الأخرى غير الدم لبعض الفوائد المحللة؟ قلنا في ذلك احتمالان، ثم إن الأقوى هو الجواز. وصلنا إلى هذه النقطة، الأقوى هو الجواز لوجهين: الأول التمسك بالاستصحاب قبل التنجس، سنشير إلى هذا الصدق ونقول قبل أن يتنجس هذا الصدق كان يجوز بيعه لأجل الانتفاع به، كان بيعه صحيحا بعد أن تنجس نشوف هل يجوز البيع أم لا يجوز البيع؟ فالاستصحاب يقول هل يجوز البيع، فالدليل الأول هو الاستصحاب، والدليل الثاني التمسك بما دل من الروايات سابقا على أن كل ما فيه شيء من الصلاح في وجه من الوجوه كما في رواية صحف العقود سيجوز بيعه، فهذا فيه شيء من الصلاح، الانتفاع به في الصلاح جائز سيجوز بيعه. الرواية الأخرى مثلا تقول كلما كانت له فائدة محللة جائز، لا جائز بيعه، هذا أما كما في رجعة من الإسلام بحسب الظاهر أو غير، هذا ما يمكن التمسك به. على أي حال، إذن دليلنا على الجواز أولا التمسك بالاستصحاب، وثانيا التمسك بمن بالروايات التي يستفاد منها أنه كل شيء فيه صلاح أو كانت له فائدة محللة يجوز بيعه، نتمسك بها نقول هذا فيه فائدة محللة وصلاح فيجوز بيعه، هذا دليلان على الجواز. وهناك وجهان للمنع، باطلان، وجهان للمنع. الوجه الأول أن نتمسك بما تقدم في رواية تحف العقول، حيث كانت تقول كل شيء فيه، كل شيء نجس من وجوه النجس لا يجوز بيعه. قد واحد يتمسك بما بهذه الرواية في المقام، ردها واضح، حيث نقول بأنه المراد من وجوه النجس الإمام علّه، الإمام علّه وقال لأنه لا ينتفع به محرم أكله، الإمام علّه الرواية، ومعلوم هذا المتنجس الصبغ المتنجس الانتفاع به جائز، فلا يشمله التعريف لا يشمله الحكم، لأن العلم مو ثابت عدم الجواز، الإمام على عدم الجواز بحرمة المنافع، هذا ما تعريف محلل فإذا يجوز. هذا مضاف إلى أن المقصود من وجوه النجس بينا فيما سبق المقصود أعيانه، وعجيب أن الشيخ لم ينبه على هذا، على هذا الثاني اللي بيبين على أي حال. فالمانع الأول منتفي، وهو أن نتمسك بمن بهذه الرواية منتفي، والمانع الثاني هم منتفي، وهو أن يتمسك برواية بالآية القرآنية والردة فهجر، حيث يقال أو إنما خمر ميسر هجر، حيث يقال الجواب على أنه فحجر فيما سبق إذا تذكرون بينا أنه لا يدل على حرمة، لا يدل على حرمة الانتفاع فضلا عن حرمة وعدم جواز البيع. ليش ما يدل على حرمة الانتفاع؟ لأن كلنا المقصود والرد، المقصود من الرد ثلاثة وجوه إذا تذكرون بينا، واحد من تلك الوجوه كلنا المقصود لعيال النفس، فلا يشمل المتنفس ليس في بآدة. على أي حال، إذا دليلنا على الجواز أمران والمانع أمران كلاهما باطل، إذا الصحيح هو جواز البيع، ويمكننا أي إضافة أن نحمل كلمات الأعلام الذين استثنوا الدبن المتنجس فقط، والأعلام استثنوا من المتنجس قالوا لا يجوز بيعه إلا المتنجس، لا يجوز بيعه إلا استثنى فئة واحد وهو الدهن المتنجس للاستصلاح، ودول شلون مخالفتهم ودول يخالفون. الشيخ الأنصاري دائما يحاول على أنه الآخرين يتعلم وافتين إلى هذا زيدني هم هكذا. فيقول دولة بلي دولة يمكن بلي مقصودهم بلي يعني بلي غير الدون من المائعات لا يجوز بها يعني المائعات التي لا ينتفع بها إلا في الأكل والشرب هذا المقصود. الدهن يعني غير الدهن ما يجوز بها لكن يا مائع غير الدهن الذي منفعت منحصرة بمن في الأكل والشرب إذا منحصرة في الأكل والشرب يعني منفع محلل مادي فما يجوز بها على مقارنة هذا ناظرين له ما ناظرين المن إلى المائعات الذي فيها منافع محللة ومما يؤيد ذلك يؤيد أنه المنافع المائعات الأخرى التي لها منافع محللة يجوز بيعها. أظنه إذا هذا أشرح حيث التطويل أصداق السابق ننسى فنطبق هذا المقدار بعدين نقرأ الباقي من العبارة. وهذا يعني الجواب جواز بيع المائعات الأخرى غير الدهن جواز بيعها للمنافع المحللة هو الأقوى لوجهين هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس قبل أن تتنجس قبل أن يتنجس هذا الصف كان يجوز بيعه للصف الآن نشوف هل يجوز أم لا الاستصحاب يقول نعم. تعليقان التعليق الأول ليس بمهم وهو أن يقال الشيخ كان مناسب هذه الإحشاء يحشيها فيما سبق ليش ما جابها فيما سبق التمسك بالاستصحاب فيما سبق ليش ما جابها في قضية الدهن المتنجس بيعه لأجل الاستصباح به تحت السقف فكان خلي يتمسك بالاستصحاب فيما سبق لإثبات جواز بيعه ليش فيما سبق ما تمسك به وهم كان يقول على أنه أحد الأدلة هو الشيخ فيما سبق الدهن المتنجس بيع على الاستصباح به تحت السقف مثل كان قال وقيل به وأحد أدلة الجواز كان مناسب يجي بياه هو الاستصحاب وفي غير الحادث في كل نور كان مناسب هذا مثلا يجيب ما يدور لنا باطل أتى به لكن أقول لا بأس أنه هنا الحافظ ذكره يبين إحنا أنا مستك فالمناسب اللي كان به هذا تعليق مهم تعليق المهم هذا أن هذا الاستصحاب تعليقي وليس باستصحاب هذا شيء أجنبي أبين حتى تقضى منه الصلاحات واضح صير حتى استصحاب عندنا مرة يكون تنجيزي ومرة يكون تعليقي شلون؟ إذا كان الحكم المستصحب إذا كان المستصحب حكم فعلي غير معلق على شيء غير معلق على شيء إن الشرطية ما أفوق هذا نسميه حكم تنجيز استصحاب يجوز بلا إشكال بناء على حجية الاستصحاب هذا قدر المتيقن من حجيته وعمل لكم هذا التعليق يعني معناه الحكم المستصحب تعليقي معلق يعني دي إن الشرطية العصير العنبي إن غلا حرم حرم يا حرم إن غلا يا حرم إن شوف إن الشرطية تجيبه هذا الحكم تقديري تعليقي وقع كلام في أنه هل والاستصحاب تنجيز مثال شنو لا أقول هذا الماء كان طاهر سابق هاي الزولية كانت طاهرة صبر أنا شك تنجس الطفل اللاحة النجاسة اللاحة ولا أستصحب الطاهر فطاهرة ما معلقة هنا بعد على شيء أكثر الأحكام هي ما معلقة على شيء فالاستصحاب تعليق يا حجي أما أجمع التنجيز وقع بسلام فهل يمكن أن أستصحب الحرمة حرمة العصير على تقدير غليان فهذا العصير إذا غلى استشكلوا بعضهم قالوا هل يحرم أو ما يحرم فقالوا لما كان عنب كان يحرم العصير العنبي كان يحرم لو غلى إذا صار زبيب اشتغل هم يحرم يا ولا مو هذا زبيب وعنه فتمسكوا بعضهم لإثبات الحرمة في حالة الزبيبية بالاستصحاب فيشيرون إلى هذا الزبيب هذا بالرسالة بالكفاية بعد مفصل يشيرون إلى هذا الزبيب ويقولون قبل أن تحصل له حالة الزبيبية كان لو غلا لو يعني إن غلا يحرم كان يحرم إن غلا فالآن نشوف المنظر جديد يحرم إن غلا ولا نستصحب هالقضية التعليقية فيستثبت أنه الآن أكثر على تقدير الغلاء هذا وقع محل الكلام أنه هل يستصحب يجوز استصحاب الحكم التعليقي أم لا كلام فيما بينهم كلام مطول بعض الأعلام قال نعم يجري الاستصحاب مثل ما الشيخ الأنصاري قال يجري، صاحب الكفاية قال نعم يجري الاستصحاب، وجماعة لم يقبلوا جريان الاستصحاب مثل المرزا النعيمي رحمه الله، مثل السيد الخوي رحمه الله، السيد الخوي حفظه الله، سيد الصدر رحمه الله كان لا يقول بالجواب. الحاصل جماعة يقولون بعدم الجريان وجماعة يقولون بجريانه. أنا الذي يدعاني إلى أن أنبه إلى هذا الشيء هو أن تستفيدون هذا المصطلح، فإذا عرفناه أكثر شيء مهم ثاني غفلة الأصولي. غالبا ما الفقيه، ما أقول غالبا ما، بعض الأحيان يغفل عن كون الاستصحاب تعليقي، يغفل عن كون الاستصحاب مع أنه تعليقي، لكن يغفل عن أنا فتشيء بعض مرات يقول هذا خاتم. أحد الموارد تعبين لك شلون خاتم، هذا في موردنا، في موردنا الاستصحاب هذا تعليقي. ليش؟ لأن تستصحب، تستصحب جواز البيع، تشير إلى هذا الصف وتقول هذا قبل أن يتنجس كان يجوز بيعه، وأن الشرطية ما أكو، وهذا تنجيز راح يصير. الآن هم يجوز بيعه، أنا أقول لك لأن الشرطية أكو، استحدثتها من اللفظ يجوز بيعه. يعني شنو يجوز بيعه؟ يجوز بيعه يعني معناه يحصل النقل والانتقال لو قلت بعت واشتريت، جواز البيع بهذا المعنى. جواز البحث مو جواز تكليفي، إنه جواز وضعي يا أخي. فالجواز التكليفي ما أنا شغل، الجواز التكليفي يعني شنو معناه؟ حرام يوم حرام، يعني يعاقب يوم القيامة يوم عاقب. نزعنا فمو ماذا يعني يعاقب يوم يعاقب؟ نزعنا أن البيع يمضي ويصح يوم يمضي ما يصح. يعني لو قلت بعت واشتريت ونقل وانتقال يحصل يوم يحصل، يؤثر يولا لو حصل يؤثر في النقل وانتقال لولا. جواز البحث هذا المعنى، انت سلفه لي تبدل لي اياه وتسوي لي اياه الحكم تنفيذي، هاي لعب بالألفاظ. هاي هنا الحكم تعليقي وليس بتنجيزي، فالاستصحاب هذا استصحاب تعليقي تبنى على عدم حجية تعليقي، هذا حينئذ لا 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 يجري. هذا لابد أن تنتسم يعني إلى شيئين، أول استصحاب تعليقي أو عدم تنجيزي والتعليقي مع الكلام، وإن كان الشيخ الأنصاري هذا مو إشكالك عن وزين الشيخ الأنصاري، لا شيء جانبي فائدك على الشيخ الأنصاري يقول بدأ استصحاب التعليقي. والشيء الثاني اللي قلنا بأنه بعد مرقب يصير ظهر تعليقي، أحد وارده هو هذا جواز البيع، واحد بناء جواز البيع عن الشرطية ما أكو فيه، فبناء على أنه هذا الحكم حينئذ تنجيزي وليس بتعليقي، مع أنه تعليقي، لأن مرجع لأن جواز البيع الذي نبحث عنه الآن هو الجواز التكليفي. الجواز التكليفي صح ما معلق علينا على إن الشرط، لكن الجواز الوضعي معلق على إن الشرطية، بمعنى على أنه لو بعناه قبل التنجس لحصل النقل ولا لو ايه شوف هذا معنى. فالآن هم ما تنقول لو بعناه حصل النقل والانتقال، بهذا المعنى جواز البيع نقول صراحة التعليق. لذلك يقول ذلك وهذا هو الذي يقتضي استصحاب الحكم قبل التنجس. واحد، المدرك الثاني للجواز ياهو وهي القاعدة المستفادة من قوله، يعني مضافا الى ان جواز البيع هو مما تقتضيه القاعدة، يا قاعدة القاعدة المستنبطة من قول عليه السلام في رواية تحت العقود، وهي يعني الجواز، جواز البيع وهي القاعدة، لكن في التعبير لا يخفى من ما فيه من الركة والمسامح، وهي القاعدة يعني يقول على انه مما تقتضيه، مضافا الى انه تقتضيه القاعدة المستفادة من قوله في رواية تحت. طبيعي وجاب الضمير هي مؤنث، مع أنه ماذا الحكم بجواز البيع هذا مذكر باعتبار الخبر، هذا ما يعتبر الخبر ما دام مؤنث، المبتدأ ما يقولون يجوز الإتيان به إذا كان ضمير يجوز الإتيان به مؤنث، هذا مهم بعد. وهي القاعدة يعني الجواز هو المستفاد من هذا الدليل الثاني، قال عليه السلام في رواية أحد العقول إن كل شيء يقول لهم فيه الصلاح من جانب هذا فيه الصلاح، فذلك كله حلال يعني بيعه. وايضا المستفاد من ان يقع ما تقدم الرواد عام الاسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به، هذا يباع عند بيع عند. واما المانعان فهما باطلان، المانع الاول واما قوله تعالى فاجتنبوه وقوله تعالى والرز فاهجر، فقد عرفت انهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بوجود ثلاثة، انا افترض فرد واحد، واحد بناء على انه الرز لا يفق له عيان النفس لا يشمل المتنجسات، فلا يدعي حرم انتباع المتنجس فضلا عن حرمة البيع على تخدير جهدات بالأولى لا يدول. ومن ذلك المانع الثاني يريد يجيبه، المانع الثاني ان واحد يتمسك برواية صحة العقول ولا شيء من وجوه النجس، اجبنا على انه ماذا ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه يعني على عدم جواز البيع بالنهي في رواية عبد العقول عن بيع شيء من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع، فإنه علل عدم الجواز بمن بحرمة الانتفاع، يعني معناه الذي حرام بيع إياه الذي يحرم انتفاع به هذا حلال انتفاع به فيحل بيع حين هذا. ومن ذلك يظهر عن شنو؟ ومن ذلك يظهر يعني من أنه ما حل الانتفاع به حل بيعه، ما حل الانتفاع به حل بيعه، الذي هو استفدناه من القاعدة. القاعدة ايش تقول المتبنى من الروايات؟ تقول أنه كل ما حل انتفاع به حل بيعه. من هذه القاعدة نستفيد على أنه رواية عبد العقول ما يمكن التمسك بها. ليش؟ يا رواية عبد العقول تقول على أنه علمت بحرمة الانتفاع، يعني إذا حل الانتفاع الفعلي ما موجود يعني يجوز البيع. أقول فإحنا قلنا مناسب أن إضافة شيء ثاني وهو أن يقول المراد من وجوه النجس هو الأعيان النفس، وكان يمكن للشيخ الأنصاري أن يعبر أن يكتب كلا هذين الردين بعبارة يغير فرد كلمة يغير كلا الردين يجي شلون هيك يقول بعد ملاحظة بعد يشيلها شي يقول مضافا إلى إذا كان يقول مضافا إلى كان كلا الردين يجي يقول ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية عبد العقول. ليش؟ لأن المراد من وجوه النجس معيان نجس مضافا إلى أنه علل وجه راح يصير رد بعد حينئذ بهاي الكلمة إذا كان يبدله. لكن يمكن لك إشكال عبائري إذا هتشي من ذلك لعله التعبير بكلمة من ذلك لعله ما يصح، لأن هنا ما سبق عندنا على أن المراد من وجوه النجس هو الأعيان النفس وإنما سبق سابقا يكتفى يعني سابقا هذا يكفي للتعبير من ذلك. لا أي حال مهم يلا امشي لن نقضي وقتنا بالعبارة. خب إذن صار النتيجة أنه يجوز البيع، وكل من استثنى فقط الدهن المتنجس قلنا هذا نحمل عليه من على أن مقصوده هكذا يعني المائعات النفس غير دهن مثلا ما يجوز بيعها يعني شو ما يجوز بيعها إذا ما بيها انتفاع إلا الأكل والشرب. ويمكن حمل كلامي من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة أصبح يمكن نحمل كلام عليه من بعد ما بنينا على الجواز نجعلهم ذول موافقين أن نحمل كلام على إرادة المائعات النفس التي ما ينتفع بها في غير الأكل والشرب ما ينتفع بها منفعة محلة مقصودة من أمثالها إذا ما بها منفعة مقصودة من أمثالها ما تتعلق بالمقصودة منفعة مقصودة من أمثالها ما موجودة من أمثال هذه الأشياء شيء منفعة ما تبي فنحمل على ذلك يعني المائع الذي به انتفاع غير الأكل والشرب منفعة مقصودة تقصد من مثل هذا الشيء فكلامه ما يدل على عدم الجواز ويؤيد هذا الذي وصلت أنا له يؤيد أن هؤلاء بيرون من بيع المائعات ممنوعون بيع المائعات والذي ينتفع فيها بغير الأكل فيها منافع محللة يؤيد ذلك أنه لما جوزوا بيع الدهن واستثنوا من المائعات وقالوا لا يجوز بيع المائع إلا الدهن عللوا الاستثناء قالوا ليش إلا الدهن فيجوز بيع ليش قالوا لفائدة يعني معناه ما دام بفائدة محللة فيجوز أن تقول هاي لفائدة ليس إلا لجواز البيع وإنما هو بيان للغاية يعني إلا الدهن فيجوز بيع إذا كانت الغاية قول هتش المقصود من عدة فإذا هتش المقصود عدة فالمؤيد هذا بعد ما راح مؤيد ما راح يتسلم إذا تعليلية لا غائية يصح هذا مؤيد والشيخ منتبه إلى ذلك ينبه يقول ويؤيده يعني ويؤيد أن مراده من المائعات الحمل يعني أن مراده من ما هو الحمل فيه أن المراد من المائعات الناس اللي ما يجوز بيعها المائعات اللي ما ينتفع فيها منفعة محللة يؤيده تعليل استثناء الدهن لفائدة قالوا إلا دهن يجوز لفائدة يعني ما دام بفائدة محللة يجوز نظيرة تتعبون الإبل للإستشفاء قالوا الإبل يجوز على إبل يجوز لأجل الإستشفاء يعني معناه ما دام بمنفعة محللة يجوز بيعها وإن احتمل هذا الاحتمال الآخر أن تكون هاي اللام غائية لا تعليلية وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع يعني يجوز بيع إذا كانت غايتك هاي ويجوز بيع لأجل أنه بمنفعة محللة حتى يصير هذا معين فإذا في العبارة احتمالان يعني لفائدة الاستصباح يولام تعليلية نستفيد من عدها. إذا غائية قلنا ما يصير مؤيد هذا. ما عندك فرد مرجح لكونها تعليلية حتى يصير هذا مؤيد. إذا لكلام جامع المقاصد ليش؟ راح أنقل لك الآن كلام لجامع المقاصد يظهر منه أن اللام تعليلية وليست غائية. وكلام جامع المقاصد افترض حجة بعد كلامه ويؤيده يؤيد العفو. قال في جامع هذا تكتب التعليق على قال في جامع المقاصد هذا استشهاد على أن اللام تعليلية وليست غائية. بس شلون وجه الاستشهاد شلون بعدين انت اريد تطلع لي شلون وجه الاستشهاد انت احنا نقرأ هواية بعدين نقول وجه لما نخلص العبارة نقول وجه الاستشهاد وين. بس انا ابين لك شنو مضمون كلامه حتى بعدين اطبق العبارة. مضمون كلامه هذا العلامة مجرع القاضي شرح للقواعد العلامة. علامة قال الدم المتنجس يجوز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة. التفتوا لعبارة العلامة بالله رجاء. قال الدم المتنجس او الا الدم المتنجس ما ادري الا اصله ما يأثر ما يأثر في هذا يجوز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة. اجا منه جامع المقاصد يعني محقق الكرك قال خاف واحد يقول بان كلمة خاصة قيد المن قيد المن لفائدة الاستصباح يعني الدم المتنجس يجوز بيعه ليس انه بيفت فائدة خاصة واحدة 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 وهي ما بقى تصبح لي تحت السماء. فقال لا يا اخوان خاصة مو قيد هذا مو يعني دي فقط هذه المنفعة. كل يسوهون يسوهم هالتوهم حتى تيجي هسه تقول مو المقصود هذا لا تفوح. قال مو المقصود هذا لا الدهن المتنجس بمنافع اخرى غير الاستصباح هو بيجي على صابون وصابون هم في فوائد اخرى خاصة ليس قيدا. لذلك وانما هو خاصة قيد علما قيد علما هو ما قال بس انا اقول قيد الى السماء تحت السماء يعني الدهن المتنجس يجوز بيعه للاستصباح به تحت السماء بس تحت السماء فقط تحت السماء اي لا يكون تحت السماء فخاصة قيد مو الى الفائدة مو يعني فقط هالفائدة دي لا يعني الا الدهن المتنجس يجوز ماذا بيعه من استصباح لأجل استصباح لكن استصباح خاصة يكون تحت السماء ولا يجوز ان يكون فخاصة قيد هذا مو قيد هذا حد الآن ترى ما صار لنا شاهد بعدين شاهدنا. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره شنو قول العلامة إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. قال وليس المراد جامع المقاصد قال ايه خصف عبارة العلامة وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح. ما يريد يقول على انه فقط هالفائدة دي بحيث خاصة رجع علما الى كلمة لتحقق الفائدة الاستصباح لا 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 بل نحن قلنا وان لم يقل كما هو الظاهر كما هو الظاهر اقول لك عن شنو كما هو الظاهر قيد النفي وللمنفي قيد ليس وقيد الكذا يعني قيد الى قوله وليس المراد هذا كما هو الظاهر يعني هذا ليس هو المراد كما هو الظاهر يعني الظاهر ان هذا ليس هو المراد يقول لا كما هو الظاهر قيد للمنفي يعني الى المراد يعني كما هو الظاهر الظاهر على ان هذا هو المراد ظاهر عبارة يتشيط لكن ليس هو هذا هو المراد فكما هو الظاهر احتمال يرجع ليس يعني للنفي وعطى احتمال يرجع المن للمنفي يعني مدخول ليس على اي حال ما يأثر السهل ما يأثر فيقول مو المراد من خاصة قيد علما للفائدة يعني فقط هاي الفائدة دي انا نبتهت قلت شقيد علما يصير بس هو ما قايل الرجال انا اقول وانما هو قيد علما يعني راح يصير الى تحت السماء يعني فقط فمو ان هذا القيد يرجع علما الى الفائدة حتى يصير المعنى في العبارة بالله رجاء حتى يصير المعنى ان فقط في هاي الفائدة لا في فائدة اخرى ثاني منو قال منو قال في فائدة اخرى يقول وقد ذكر شيء ثاني اكو في فائدة اخرى ذكرنا شيخنا الشهيد في حواشي شوش قال وقد ذكر شيخنا فهذا شاهد إلمن وقد ذكر أنه ليس ما لا يرجع للفائدة بل بفائدة أخرى لأنه في فائدة أخرى. وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه قشيت على القواعد الذكر أن في رواية أكو رواية تقول أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس. يعني أكو رواية تقول يجوز أن الصابون ناخذ منين من الدهن, يعني معناه على أن هذا محلل يا الصابون فعلا فهذا بين أن فائد الدهن المتنجس ليس فقط إلى تفراح بل بفائدة أخرى فخاصة ما يرجع إلى الفائدة. وصرح مع ذلك بجواز من الشيخ الشهيد بجواز الانتفاع به, هذا قاعد بعد قاعد يستجامع المقاصد, بجواز الانتفاع به عن الدهن المتنجس فيما يتصور من فوائده إذا بفوائد أخرى كطلي الدواء لحد الآن ما أن شرح. إن قيل إن قيل إشكال ثاني يقول قد واحد يقول لي أن هذه العبارة تقتضي الحصر, تقتضي الحصر عن شلون؟ قال إلا الدهن المتنجس للاستصباح به تحت السماء, يعني فقط بيع علما يصير, فقط بيع علما يصير, فقط الدهن يجوز بيعه وفقط لهذه الغاية, وفقط لهذه الغاية يجوز بيعه. يعني معناه على أنه غير الدهن أو الدهن إذا لغير هذه الغاية معناه ما يجوز بيعه لأن هذا حصر. النبي في إذا فرض على أنه كان الاستثناء من النفي يصير إثبات, إذا ما إثبات يصير نفي بعد حصر ما جاء القط إلا ليس حين أذن حصر هنا نهم ما تكشي لا يجوز بيع المتنجس إلا حصر بعد راح يصير يحتاج لهذا التطهيل بعير هو انطول مهج نسوي أنا لذلك أطينهم في الكلام. فهو شعجاب شاهدنا يا إخوان في هذا الجواب قال لا العبارة مو هاي المقصود من عده, مو أن العلامة يريد يقول إلا الدهن المتنجس فقط يجوز بيع لهذه الفائدة, لا مو هيك مقصودة فقط يجوز بيع لهذه الفائدة, لا هيك يريد يقول, يقول إلا الدهن المتنجس يجوز بيع. ليش يجوز بيع؟ لأنه في هذه الفائدة, لأنه في فائدة محللة. وما هي فائدة المحللة؟ وهي الاتصاح به تحت السماء دون السقف خاصة, يعني دون السقف. شاهدنا رحنا في هذه العبارة هاي. ليش شاهدنا في هذه العبارة؟ لأن هذه العبارة هذا الجواب شي يدل, هذا الجواب يدل على أنه ما دام أكو منفعة محللة في الشيء فيجوز بيع. قال المقصود يعني إلا الدهن المتنجس يجوز بيع لأنه في فائدة محللة, صرح في هذا الجواب. فهذا التعبير يدل على انه ماذا للاستصلاح اي لام الاستصلاح ما العلامة على لام العلية لا لام الغائية. ان قيل ان العبارة تقتضي حصر الفائدة يعني اللي الدهن يجوز بيعه وفقط لهذه الفائدة يجوز بيعه لان الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر, قل مو الا في سياق النفي فالاستثناء بعد متصل هو يفيد كل استثناء يفيد فتصفتين هنا أستثنى في سياق النفي ومن هذا الباب وإلا جاء القوم إلا زيد هذا ما يفيد الحصر يعني هذا ما يفيد الحصر حصر المجيء بغير زيد حصر يصير لكنه قيد قال لأن الاستثناء في سياق النفي قيد بهذا ما أطلق ولم يقل كل استثناء من ذلك مع الكلام هنا في الاستثناء في سياق النفي لذلك قيد بهذا وإلا هو كل استثناء طبيعي المنتصف دون المنتصف منتصف ما يفيد الحصر يقول لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر فإن المعنى في العبارة شلون حصر يريد بين شلون حصر يصير إلا الدهن المتنجس وفقط لهاي الفائدة لهاي الفائدة فقط. قلنا شاهدنا احنا ليس المراد ذلك مو معنى العبارة هيك شنو المراد لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء يعني ليش قلنا الدهن يجوز بيعه لأي علة لعلة لأجل هالفائدة هاي إلا الدهن لتحقق فائدة استطلاع به وهذا لا يستلزم حصر يعني يستلزم أنه الدهن ما يجوز بيعه إلا لهذه الفائدة لا للعبارة لا يستلزم. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة مجرد الاحتمال أن اللام هاي ما نبعد شغل بي كأنما هي رواية ويقول مجرد أن احتمال اللام علية بعد ما نقدر نحمل عليها من على الغائية والرؤية. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق احتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر بعد إذا هذا الاحتمال إذن أن اللام علية وليست لأمغائية، طبعا ما نقدر نستفيد الحصر، وأن التهم ما يجوز بها إلا لها الفائدة فقط، لغير أن الفوائد ما يجوز بها، لا اللام ليست غائية وإنما تعليلية. إذا هالاحتمال إذا يكفينا لعدم سعر حصر، بس إحنا قلنا شاهدنا وين التخلي خطويا ساعد هذا، لأن الفائدة بيان هاي هنا لوجه الإستعاي إلا الدهن يتحقق فائدة سبعا أصلي على قليلية بليل في دلالة على أن اللام عية وليس غائية. احنا شاهدنا بك عم نقول العبارة في كلام علامة ما في دلالة على أن اللام عية لا غائية، ما يعني كان حقوق هي مو بعيد. ايه هاي مو بعيد، هاي هم مو بعيد، شكو بي شكو بي لا بأس. وكيف كان خلاص سواء كانت اللام هاي علية وغائية تخفض تعدي تعطلنا شنو العلماء؟ لابد أن نقول لما قالوا ما يجوز إلا الدهن، يعني غير الدهن من الماعات ما يجوز، إذا من فعلها فقط كان على الأكل وش هذا المقصود. وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مانع متنجس مثل الطين جوص المائعين ومثل الطب وشبه ذلك، من المائعات اللي لها منافع اخرى محلله غير الاكل والشرب، مثل ذني الطين والجوز ذني لها منافع محلله مو اكل وشرب. هذه الحكم بعموم كلامهم حتى لها المائعات ما يجوز لها، يعني غير المائعات معا، مائعات معدل الاكل والشرب فواضح في داخل الكلمه، الحكم بعمومها لغير المائعات معدل الاكل والشرب من اللي هاي المائعات محل تعمم. هذا واحد من عسل يقول شيخنا متقدم من المسالك في الدرس السابق قرينا على أن المائعات المتنجسة سواء انتفع بها إلا منافع محللة أو ما إلها، قال ما يجوز بيعها بنص الأصحاب، تذكرون انت قال يولا فالعبارة شو تسوي لها؟ هو قاعد يقول بنص الأصحاب ما يجوز، كل مائع متنجس بنص الأصحاب لا يجوز بيعها حتى إذا على منفع محللة. يقول فهذا ما جابه، هاي الحساية منين جابها؟ يتبين شو وقت الشيخ الأنصاري هذا يعني ما ثابت، هو في موارد أخرى قد يستشهد فيها وكما في الدفاع استشهد سيقول لها ما معلوم. وما نسبه من في المسالك من عدم فرقهم في المنع من بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يضبط صحته. ما عرفت يقول هذا مضافا، هذا مضافا إلى أنه عرفت كثير من الأصحاب قدمت كلماتهم أشرنا لهم في الدفاع السابق وقبلا قبلا قلنا أناطة وجواز البيع دينا إذا تتذكرون بجواز البيع، كلما جاز انتباري جاز بيعه، كلما لم يجز انتباري لم يجز بيعه. فمع تصريح كثير من هؤلاء بهذا الدوران بهذا الإناطة، يعني الإناطة جواز البيع بجواز الانتباري، كيف جامع المقاصد يجي ينصد للأصحاب يجب بنص الأصحاب كل ما يعني أضرب يجز انتباري ما يجز بيعه، منين جاب هذا؟ مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع، يعني جواز الانتفاع. أقول مع ما عرفت هاي رد ثاني ومتمم للرد الأول، بعد مرة واحد يقراها متمم للرد الأول، يعني هكذا يصير. ولم يثبت صحته ما نسبه صامة، لم يثبت صحته مع الاتباع إلى هذا الشيء إلى أنك لن أصعب صرحه بالإناطة وبالدواء، لم يثبت صحته بعد مرة هكذا متمم، يعني وجه لم يثبت صحته ليش؟ لأجل أن كثير من الأصحاب أناطوا جواز البيع جواز الانتفاع. فالمرة نفعل لا، هذا جرد ثاني كما أنا بأثناء الشرح أولا نفعل جرد ثاني، يعني هيك نقرأ العبارة. فلم يثبت صحته توقف هنيئة شوية أوقع، هذا خلاص مضافا، يعني هيك يصير جرد ثاني. أولا مو ذهب صحته مضافا، يعني بل ثبت عدم صحته مو فقط لم يثبت صحته، ثبت عدم صحته ليه؟ لأن كثير من الأصحاب أناطوا. ولأجل ذلك يقول ومما يدل على أن جواز البيع منوط بمن مناط جواز الانتفاع. انت شلون قاعد أشرح لك العبارة؟ الشيخ رحمه الله بعض المرات يصعب استشهادات عبائر القوم. ولأجل ذلك اسم الإشارة علما يرجع شنو المقصود، هو هاي الصعوبة بعض المرات تصير ذلك. وإحنا قلنا صرحوا كثير من أصحاب دينا بأن الحكم منوط جواز البيع منوط دينا بجواز الانتفاع. فيبطل كلام الشهيد الثاني ومما يؤيد على أن جواز البيع منوط بجواز الانتفاع إشكال من جامع المقاصد على العلامة. هل إشكال ما يتوجه انت تدري شلون قاعد اصور غنم؟ هذا الاشكال اصلا هو ما يتوجه من جامع المقاصد على العلامه الا اذا فرضنا انه العلامه رحمه الله يبني على ان جواز البيع منوط بما بجواز الانتفاع. فالعلامه باني على ان جواز البيع منوط بجواز الانتفاع حتى يتوجه اشكال المحقق الثاني. واذا العلامه كان باني على هذا المعنى العلامه علامه يا اخوان، شلون انت يا ايها الشهيد الثاني تنسب الى نص الاصحاب على انه حتى الشيء اذا جاز الانتفاع به ما يجوز بيع ما دام من المائعات النسب ما يجوز بيعه؟ علامه قاعد يقول انه باني على هالقاعده الكليه انه متى ما جاز الانتفاع جاز البيع، والا اذا ما باني اشكال جامع المقاصد ما يتوجه. انت واضح هو ايش قال العلامه او شنو اشكال المحقق الثاني حتى نعرف. ها العلامه عنده هاي الحكايه، قال المائعات النسب اذا مو قابله للتطهير بيعها ما يجوز. اجا منه جامع المقاصد استشكل عليه قال شيء اذا على هالاساس شيء يكون الصبغ ما يجوز بيعها اذا متنجس. ليش؟ لان مو قابل للتطهير. بس اذا عندك صبغ قوطيه صبغ متروسه صبغ ومتنجسه يقبل هذا التطهير ويصك عليه الحنفيه وما يصبغ الا اذا انقلب ماذا تبت عليه الحنفيه هوايه فصار مطلق بعد يعني. فالمقصود ما دام وضع المطاب لا يصبغ فلازم كلامك انه ما يجوز بيعه مع انه يجوز الانتفاع به. لازم كلامك انه ما يجوز بيعه الا اللهم واحد منكم يقول لا يمكن تطهيره ويش وقت بعد ما نصبغ الثوب دي ونقفل الثوب نخليه جوا الماء بعد اتفاق اذا هو قبله التطهير. انت هذا التطويل ما عندنا شغل. احنا جعلنا وين عن المحقق الثاني ايش قال له للعلامة؟ قال له اذا اشترط مقابلية الماء للتطهير في جواز بيعه، يعني قلنا ما يجوز البيع الا اذا كان قابل للتطهير، لازمه الصبغ ما يجوز بيعه لانه مو قابل للتطهير مع انه ينتفع به. هذا الاشكال شو وقت توجه اذا كان العلامة يبني ان كل ما جاز بيعه كل ما جاز الانتفاع به عفوا يجوز بيعه. اذا ما كان يبني على القاعدة الكلية ما كان يتوجه. على اي حال لذلك يقول ولأجل ذلك يعني ولأجل إناطة جواز البيع بجواز الانتفاع استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة. ذكر العلامة هذا ذكر بقوله هذا كلام العلامة ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. هذا كلام العلامة انتهى. اجينا ماذا الى كلام جامع المقاصد حيث قال جامع المقاصد قال مقتضى هالكلام انه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه وهو مشكل. ليش؟ لان اصباغ متنجسة ما تقبل التطهير عند الاسف وما تقبل التطهير مع ان الظاهر يجوز بيعه. ليش الظاهر يجوز بيعه؟ لان منافعها منافعها شنو؟ لا تتوقف على الطهارة وهي اصبغ بيها اصبغ سابق بيها ما تتوقف على الطهارة. هذا الاشكال انه ما يتوجه الا يكون على بان اعلامان. فشاهدنا احنا يا اخوة وهو بعدين يبين الشيخ الانصاري هو بعدين يقول اقول هو بعدين يوضح اللهم الا ان يقال بعد جامع المقاصد يحشي ان يقال بان هذا بس ما عندنا شغل فيه. ما كان داعي للشيخ الانصاري ان ينقل هذا الكلام بعد هذا ما عندك شغل فيه. الشاهد انتهى بعد خلاص لكن معد شوية حشاية هو يريد يسكن على هالحشايات لذلك نقلها. اللهم الا ان يقال انها تؤول يعني الاصباغ الى حاله تقبل معها التطهير ولكن بعد ما صفرنا الثوب نخلي الثوب في الكور لكن بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها. المقصود هو ماذا من الاصباغ انه هو نصبغ بها اول بعد مصبوغ حاله الجفاف بل ذلك يعني حاله الجفاف هي المقصوده. فاذا المقصود حاله الجفاف بعد حاله الجفاف قابل للتطهير فندفع اذا الاشكال على العلامه يندفع. بس احنا هاي قلنا ما عندنا شغل اللهم ما عندنا شغل اقول يريد بين وجه التشارك الشيخ الأنصاري لو لم يعلم لو لم يعلم يعني منه معقق الثاني لو لم يعلم فكيف لو لم يعلم من مذهب العلامة منه لو لم يعلم جامع المقاصد يعني معقق الثاني دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال. ما كان إشكال يجي على عبارة العلامة فلا بد مبنى العلامة الإناطة على جواز البيع مدار جواز لذلك أشكال
ليه إذا ما كان باني على هذا ما كان يجي الإشكال؟ ليش ما يجي الإشكال؟ لأن ليش ما يجي الإشكال إذا ما باني على هالقاعدة الكلية؟ لأن المفروض حينئذ يعني حين عدم بناء على هالقاعدة الكلية إذا ما حينئذ يعني حين عدم بناء على هالقاعدة الكلية يعني إناقة جواز بيع بجواز انتفاع يمكن أن العلامة مش ملكزه انتفاع جائز لكن ما يجوز انتفاع ما يجوز الإشكال عليه التزام العلامة بجواز الانتفاع بالأسباب ما عدم جواز بيعها فلا بد لما أشكل عليه لا بد العلامة ما عن هالقاعدة الكلية حتى يجي الإشكال إلا اللهم أن يقال بأن المحقق الثاني أشكل على مبناه على مبنى نفسه يعني هو المحقق الثاني باني عليه من على القاعدة الكلية أنه متى مدى انتفاع جاز البيع لأجل ذلك وجه الإنسان بعض المرات يستشكل على الآخرين على مبناه مو على مبنى المستشكل عليه فلعله هيك إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة يعني شلون يرجع تلقى عفو تفسير هاي عبارة مجملة يعني وأنه هيك يريد يقول وأنه هذا حكمك مشكل على مختارنا على مختار المحقق على مختار نفسه يعني هو المحقق الثاني لا إلى كلامه ما يرجع إلى كلام ماذا العلامة نفسه وإلى على مختار العلامة لا على مختاره نفسه مناسب كان يقول لا إلى مختاره مو أحسن الإشكال مبني على مختار المحقق لا على مختاره مختاره مو كلامه على أي حال وأن يعني بعبارة أخرى أي أوضح أوضح أكثر هيك راح أوضح أكثر تلقى عفوا التفسير وأن هذا الحكم مشكل على مذهب أنا المتكلم أنا المحقق الثاني كاركي أنا المقصود أفهم لعل أفهم إشارة إلى بعدي هذا الاحتمال ثم يعني خلاف ظاهر العبارة ظاهر على أنه قاعد يستشكل على مبنى العلامة هو على مبنى نفسه ثم وأتقطر القرينة على أنه قاعد يستشكل لكنه هذا يبعد إذا يبين أنه مو مهم يبعد بس هالمقدار السببية أنه على مقابل الظاهر ثم إنما دفع به الإشكال إجينا إلى بن الإحشاءات اللي بحشاهن جامع المقاصد قلنا يا ريت الشيخ الأنصاري ما ناقل ما إلى داعي وهو اللهم إلا أن يقال بأن الأصوات جفاء الشيخ يشكل بإبن الأدب إشكال الأول الذي يستشكله يقول له على أنه هذا ما راح يدفع الإشكال ليش؟ تفرض الأصواغ النسة لا أستاذ ها؟ يمكن تطهيرها لكن يرد عليها أولا ما رأيك نحن المدار في الحقيقة على أن يقبل التطهير شو وقت مو بعد الانتفاع قبل الانتفاع الشيء إذا كان قابلا للتطهير قبل الانتفاع مع المتنجس قبل ما نشر قابل للتطهير تفتح الحنفية عليه فقبل الانتفاع تقدر تطهره بينما محفوظ السلامة الأسباق المتنجسة إيش وقت راح تطهرها مو قبل الانتفاع مو الانتفاع إيش وقت يصير انتفاع هذا لما تلزم الفرشة أول لما تلزم الثوب والدبة ماذا في هذا هاي حالة الانتفاع قبل مو قبل هذا إيش راح تطهره وإنما راح تطهره إيش وقت بعد ما أصبغته وخليته تحت الشمس ذاك الوقت لما صار الصبغ دي والصبغ فيه لما صار مصبوغ هذا لما نبي بعد ما نقول له انتفاع نسميه بعد منفعة يعني الأثر الذي يحصل في الثوب بعد ذلك لما صار لونه أسود أو أبيض أو أحمر هاي حمرة لون الثوب أو صفورته أو نسميه منفعة قلت شو وقت بعد بالحقيقة ماذا تغسله وقبل ما انتفعت فيه بعد ما انتهى الانتفاع بعد ما المنفعة موجودة ذاك الوقت راح تغسله هذا خارج عن محل الكلام احنا لما يقولون المائعات النجسة يجوز بيعها اذا كان قابل التطهير اذا قابل التطهير قبل الانتفاع مو بعد الانتفاع هذا اولا واما ثانيا تيرد عليه هو اضرب علة الاشكال التوين في الاصباغ الجسم ما رايك بالصابون المتنجس الصابون المتنجس اذا كان عندنا صابون متنجس هذا هل قابل للتطهير مع انه يجوز الانتفاع به لكن مو قابل للتطهير مو قابل للتطهير شلون تطهر الصابون انت لما تغسل الثوب بالصابون فصارت دراسة صابونية على هذا تقول الان خل اغسله والان لما نستغسله بالحقيقة الصابون راحين اليه الصابون اصبح انت وخرت الصابون عنه نحن لما نقول الطهر يكون الطهر نفس الصابون انت اللي طهرت ياهو ثوب ما طهرت
الصابون فدرات الصابونية ماذا قد زالت. أنا أقول وقد يقول القائل ليش نفس الصابون يمكن تطهيره، هو إذا عدى الصابون متنجس بعض الأغاني هكذا يقول بالرسائل العملية هكذا موجود، إذا عدى الصابون أو كل شيء متماسك لكن ينفذ الماء في أعماقه ضد شوية بالماء متى ما الماء ترغب في أعماقه يطهر فينا الصابون المتنجس قابل للتطهير، وهناك رسائل على أي حال. ثم إنما دفع به الإشكال، يعني جامع المقال المحقق الثاني دفع الإشكال، شلون دفع الإشكال؟ من جعل الأصباغ قابلة للطهارة، قال اللهم إلا أن يقال بأنها قابلة للطهارة بعد دفاتها. إنما ينفع في خصوص الأصباغ، خصوص هذه الفيدة ما يفيد. وأما مثل الصابون المتنجس ما ذكره، ليش؟ لأن الصابون لما تغسل الثوب ما رح نفس الصابون يطهر، صابون ما حتوخره، نفس الصابون ما تفخره صحيح صرفه، بس احنا قلنا اكثر طريقة اخرى وهو الصابون تخليه بالماء فأولا صرح يفخره. فهذا الاشكال الاول ما في الشيخ عليه تعريف من كيف ناكا، فالمقصود مثل الصابون ما يندفع الاشكال عنه، مع انه يجوز بيعه، مع انه يجوز بيعه بيع الدهن لأجل الصابون، وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على انه يعني جعل صابون من فوائد الدهن المحللة، فإذا المعنى على أنه راح يصير الصابون جاء من انتباعه ويجوز البيع لأجله، بيع الدهن لأجله، فعلى رأيك يكون ما يجوز بيع لأنه مو قابل للتطهير. نحن قلنا لا قابل للتطهير، بينا عن طريقه. الرد الثاني الإشكال الثاني، مع أن ما ذكره من في كل منافعه الدم البول العذرة طبيعة غير منصوص على تحريم، إلا إذا نص على التحريم مثل أكل كذا ذاكذا، هل الأصل هذا أو الأخذ العكس؟ نقول الأصل حرمة الانتفاع إلا إذا دل الدليل في منفع على من؟ على الجواز. هل الأصل هذا؟ هل الكبرى صحيحة أم تلك الكبرى؟ يا أخي لا تقل هذا الكلام مكرر إعادة، ماذا فيما سبق قلنا إحنا مهارة ما تحسين، نقول ذاك في المتنجس كان ليس باشتباه خلط لا يصير، ذاك كان في المتنجس، الآن الكلام في من في الأعيان، الأعيان نتفريد نتكلم. فنقول الأكثر على ما قيل، نصل إلى الأكثر، الأكثر أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالأعيان النتف إلا ما خرج بالدليل ذات مجرد بل بعضهم نتفاق المقدار يظهر منه أن وغير فاضل المقدار أن هذا هو مجمع عليه، هذا يا وهذا أن الأصل هو حرمة الانتفاع مجمع عليه، هو أنه لأن إلى فرق التعبير نقرأ من العبارة ما تداعي أنه الآن أبين، وبعضهم نسبه إلى الأصحاب فثلاث تعابير أصل، هذا الأصل نسبه إلى الأكثر بل قيل مجمع عليه بل صاحب الحدائق نسبه إلى الأصحاب، هذا من حيث الكلمات، هذا من حيث الشيخ عدته في أي مسألة لما يدخل أقوال العلماء أول يشوف شنو بعدين يجي للدليل، الآن يريد يذكر أدلة هذا الأصل ثم يردها. الدليل الأول هو هذا الإجماع الذي قرأنا، هذا الإجماع، لأن قلنا جماعة مثل فاضل المقدار وغير فاضل المقدار ذكروا على أن هذا الأصل مجمع عليه، فالمدرك الأول هو إجماع، المدرك الثاني آيات بعض الآيات، والرد محجور، والرد مفسر بينا بالنجس، يعني النجس عين النجسة فهجر، والهجر دينا يسوي بترك كل منافع، إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ميتة وحتف المتعلق احنا ندري يدل على من؟ على العموم، حرمت عليكم المنفعة أكلان إمساكان تقليبان بيعان ما أدري كذا جعلها في التر وغير ذلك، كل هذا حرم جميع منافع بعض حتى متعلق يدل على العموم، وغير ذلك من الآيات اللي بيها تحريم الخام تحريم الكذا، كل هذا المقصود هو هذا، يعني ماذا حتى المتعلق يدل على العموم، فنستند إلى هاي الآيات. المدرك الثاني ماذا هو الآيات والمدرك الثالث رواية تحف العقول. رواية تحف العقول حيث أن الإمام لما حكم بأن النجس يحرم بيعه بأن النجس يحرم قال ولا شيء من وجوه النجس لا يجوز بيعه. علل قال لأنه يحرم أكله شربه إمساكه التقلب به جميع انتفاعات محرمة. هاي صريحة بعد بتعليلها صريحة بأن جميع نحن كلامنا بالانتفاعات مو بالبيع بتعليلها صريحة بأن في حرم جميع انتفاعها. هذا المدرك الرابع. والمدرك الخامس وهو الأخير أن نتمسك بمن بالإجماع وببعض الأخبار التي دلت على حرمة بيع النجس. بيع احنا ننظر المقدمة نقول هذا الإجماع وهذه الأخبار التي دلت على حرمة بيع النجس ليش حرمت بيع النجس ليش العلة شنو تقدر تقول؟ العلة في ذلك ليست إلا هي ماذا؟ حرمة الانتفاع. لابد من جهة أن انتفاع بحرام لذلك حرم بيع النجس. يفوت من ذلك على أن النجس يحرم الانتفاع به ولذلك حرم. الحكمة في ذلك ليست إلا حرمة الانتفاع به. هذه مدارك من مدارك انتهت أن الأصل في النجس هو حرمة الانتفاع به. طبيعي لا دليل على منفعة يجوز الانتفاع. الآن راح نرد هذه المدارك واحد الرد. المدرك الأول خليه بالأخير وهو الإجماع خليه بالأخير أخير. أما الآيات مثل قوله تعالى شنو الآيات هي والربزة فهجر حرمت عليكم الميتة الدم لحم الخنزير الخام جواب هذا يقال أنه هنا أكو عندنا قرينة أن المقصود من حرمة الميتة يعني أكلها من حرمة الخمر يعني شربه كل وما يناسبه كلهم شنو القرينة على أن المراد هو الأكل أو الشرب وكل ما يناسبه. القرينة مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العقلاء في أذهان العرف. المناسب لمن للدم ما هو المناسب للدم حينما يقال يحرم؟ المناسب للدم هو ماذا؟ أكله بشرب. المناسب مثلا للميتة أكلها. العرف عنده مناسبات الحكم يشوف الحكم ماذا يناسبه الموضوع هي الحكم ذات اللي يقارنه يشوف على أنه شنو الذي يناسب الموضوع فيقدر خصوص. حرمت عليكم أمهاتكم ترى ما مربوط بينا ترى أنا ما مربوط بيه بس أجيب لك مثال. حرموا عليكم أمهاتكم. أمهاتكم يعني شنو أمهاتكم؟ هل المناسب للأمهات شنو؟ ومثل الوطء كذا حرمت بهذا المعنى وطؤها جماعتها نكاحها العقد عليه هذا. وحرم عليكم يعني ماذا؟ حرم عليكم يعني عقد واحد يجي قد يعني بالحسب متعلق يدل على حرم عليكم أمهاتكم يعني إنسان يفعل على ظهر أمه مثلا بعد إطلاقه يشمل هذا. هذا باطل هذا ليش؟ فإن العرف عند مناسبات حكم الموضوع على أساسه يحدد المتعلق وهنا يحدد أنه المتعلق المحذوف هو ماذا؟ كل ما يناسب الأكل في الميتة الشرب في الخام وغير ذلك في غير ذلك ما نقدر جميع الانتفاع. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الروايات الآيات. وأما بالنسبة إلى رواية تحف العقول رواية تحف العقول صحيح قالت بيع النجس لا يجوز. عللت بمن؟ لأنه يحرم أكله شربه بعد وجميع التقلبات فيه. احنا نقول جميع التقلبات شو المقصود من عده؟ يعني التقلبات فيه من أكل وشرب هذا المقصود. وإلا إذا مو هذا المقصود جميع التقلبات يعني تبي تأخذ بحق هذا التعبير يعني التقلبات فلازمه أنه الميتة هتشي إذا كاتبها الإيد ما أقدر أخليها ذيبا أصلا ما أقدر أشياء منها أخليها إهنانا إذا كنت تأخذ حق التعبير يكون هتشي تعال لأن هذا نحن من التقلب بعد بالمسكين صنف ما أقدر أخليها ذيبا وأخليها بالتنكة بعدين أشياء لو أدبها وأخليها برا كتر هذا ما يجوز يعني تقلب فيه. فلابد مو المقصود هذا المعنى. تقلب دي يعني مقصود الأكل والشرب، لابد هذا المقصود. وبعد ذلك يحتمل احتمال آخر الشيء. وأما نأتي إلى الإجماع والأخبار التي دلت على أن النجس لا يجوز بيعه، نحن ضمنا مقدمة من جهتنا، قلنا حرمة بيعه ليس إلا من جهة حرمة الانتفاع به، فيكون هذا أن النجس لا يجوز الانتفاع به. جوابه أنه لا يمكن على أنه هذا حرم، يمكن على أنه هذا حرم بيع هذا الشيء، إما من جهة أنه هكذا نقول، إما من جهة على أنه نقول على أنه من جهة حرمة، من جهة على أن النجاسة بنفسها هي، من جهة أن النجاسة بنفسها هي أحد الموانع. وليش كنا ننتبه نجاسة الشيء مانع من البيع، لا من حيث أن الانتفاع فيه محرما. وانت في ظنفر المقدمة خليش نقول النجاسة شرعا بما هي تمنع من البيع، إما هي تنقول وإما نقول حشاية ثانية انتهى عن القرآن العبارة. وأما بقالنا ياه الإجماع الذي هو دليل أول رجعنا ماذا في الأخير. وأما الإجماع فهو باطل، يعني إجماع لمن؟ مو على عدم جواز البيع، لا إجماع على حرمة الانتفاع هتشي بهذا العنوان، حرمة الانتفاع بأن دعاه فاضل المقدام. وأما الإجماع على عدم جواز بيع النجاسة فهذا كان دليلنا السابق، هذا لا إجماع على من على حرمة الانتفاع بالنجس. هذا نقول الإجماع موهوم، فإن كثير من العلماء يقولون بجواز الانتفاع بالنجس. نقرأ عبائرهم ولا نقرأ عبائرهم وننهي درسنا ديما بقراءة عبائر هؤلاء الأعلام. هذه منهجة بحثنا، يعني أكثر درسنا راح نشغله ديما بقراءة الكلمات. بقي الكلام في حكم النجس من حيث إصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمة، هذه الأصل، هذا أن الأصل حلال الانتفاع به في غير ما ثبت، في غير المنفعة التي ترفع هذا الأصل، يا لا الأصل بالعكس، أو إصالة العكس، يعني حرمة الانتفاع به إلا إذا ثبت ماذا حل الانتفاع في منفعة معينة. وطبيعي لا تشتبه يا أخي، لا تقول هذا تكرار، ذات كان في المتنجس في أبحاث النساء عارف النجس إيه بلي. الآن كلمات العلماء، فاعلم أن ظاهر الأكثر إصالة حرمة الانتفاع بنجس العهد الأكثر. بعدين قلنا بعضهم قال إجماع، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد أو ظاهر من فاضل المقداد إيه الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك يعني على كون على إعطاء حرمة الانتفاع، أن الأصل هو حرمة الانتفاع. حيث استدل من يا عبارة أقعدهم عبارة على هذا الإجماع، يقول بل شوف بالله عبارتكم، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة، على عدم جواز بيعها. شوف دليلهم شلونه مركب من صغرى وكبرى، بالله تجيب شلون شلون تدعو على حرمة بيعها، قالوا بأنها محرمة الانتفاع، استدلى بأنها متعلق بالسدلة. هاي الصغرى، كبرى شو تقول؟ وكل ما هو كذلك يعني يحرم الانتفاع به لا يجوز بيعه. احنا ما عندنا شغل بيما بالكبرى، عندنا شغل بيما بالصغرى. صغرى شو هي؟ لأنها محرمة أعيان النجس، محرمة الانتفاع، ودليلهم عليها شنو؟ هاي الصغرى. قال فخر الدين والمختار ذول الاثنين ايش قالوا؟ أما الصغرى شاهدنا هنا وهي أعيان النجس محرمة الانتفاع، شاهدنا فإجماعية، شاهدنا الدعوة الإجماع لمن على حرمة الانتفاع بما بالنجس. نقطة الكبرى بعد ما أنه شغل فيه، نحن ننقل المقدار اللي يريده، ما عندنا شغل بعد ديما. طب من صاحب الحدائق شلون قال نسبه الى الاصحاب قلنا ويظهر من الحدائق في مساله الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاصحاب يحرم بعد
مو
ما لا يظهر في تلك المساله يظهر نسبه ذلك يعني صار حرمها انتفاع الى الاصحاب اذا دليلنا الاول يا هو راح يصير او الاخير بحسب الترتيب على اسمه ولا هذا بحسب الرد يصير الاخير دليلنا الاول هو الاجماع ويدل عليه الان يدل الادله ويدل عليه عليه اعلام على ان الاصل هو حرمه الانتفاع
اي
الاصل هو حرمه الانتفاع يدل عليه ايات تعليل واسعه العقول ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنه تعال ظواهر الكتاب مثل ما مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم بناء على تقدير جميع الانتفاع حتى المتعلق شي دول على العموم بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات انت تقول لي ان حتى المتعلق تريد تقول يا مدري قلت وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الدال علامة اجتنبوه والاجتناب عنه رجس اجتنب عنه ما يكون إلا بأن كل الانتفاعات أتخلى عنه أو منه الدال على وجوب الاجتناب كل رجس وهو الرجس هو نجس العين والاجتناب لا يكون إلا بترك جميعه هاي مقدم بعد مطوية واضحة وقوله تعالى والرجز فاهجر الهجر ما يصير قلنا إلا بترك جميع والرجز هو ما في النجس بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا يعني بجميع منافعه نقطة خلصة الآيات اجينا علما إلى الروايات تحف العقول بالتعليل نتمثل وتعليله يعني ومثل تعليله عليه السلام في رواية صاحب العقول تعليله حرمته بيع وجوه النجيس بمن علّت بحرمتي الأسلي بحرمتي متعلق التعليل يعني ومثل تعليله حرمة بيع النجيس بمن علّلها بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقاليد شاهدنا هنا جميع التقلبات محرمة وجميع التقلبات بعد دليلنا الآخر ما دل على حرمة بيع النجس ويدل عليه أيضا كل ما مو كل ما فلذلك لأن هاي ما موصولة كل الذي فهي لابد من الفصل كل غير ما نصولها بالكتابة بالي ما الموصولة ما يلزقوها بالكتابة وياما ويقول مو هاي واحد يشتبه بناء على أنه بس ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بعد ضم مقدمة من جيبك شنو هي؟ هذه المقدمة نقول ولم يحرم بيع نجس العين إلا لأجل حرمة منافع بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به الآن راح نجي للردود أول نأخذ الآيات هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل إصالة الإباحة على شيء من هاي الأدلة نحن الأصل اللي بيتمسكنا به بجواز الانتفاع شنو هو ما كان عندنا المسلم إلا التمسك بإصالة البراءة وقاعدة خلق لكم ما في الأرض جميعا لا من الخير في مقابل إصالة الإباحة والقاعدة ما أكو إلا ماذا إلا ذن الوجوه مو وهي باطلة ليش؟ أما آيات التحريم والاجتناب والهجر كل تعبيرين كل كلمة ترمز إلمن إلى آية آيات التحريم حرمت عليكم الميتة آيات الاجتناب فاجتنبوه آيات الهجر بل ورد فاجر جوابه شنو؟ أذكر جوابنا تذكر قلنا مناسبات الحكم الموضوع تحدد أن المراد الأكيد كل ما ينسبه مو كل لظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه وهي انتفاعات المقصودة النجس كلهم بحسب نحددها بالله هاي انتفاعات المقصودة في كل شيء بحسبه في نجس الميتة شنو المقصود العتيق في الخمر الشرب في الميسر اللعب في الأسلام ما يليق بحالهما. وأما رواية تحرم وأما الأنصار طبيعي وهذا ندرى على أنه هذا الأوثان المقصود بعد من عزه يعني المقصود شنو مناسب شنو حرمة الأنصار يعني عبادته والتقرب إليها لابد ما يلف عليها موجي ولا الأزلام ماذا كانوا يتفعلون تخاف يتفعلون بها بلي فالمناسب ما يلف بحال الأزلام شنو التفقه يعني ترى أزلام يعني التفقه بالأزلام الأنصار يعني عبادة والتقرب إلى على أي حال. وأما رواية تحف العقول خلصنا الآيات نجي إلمن إلى تحف العقول كلمة المراد من التقلبات وهذا المعنى الحق اللفظي وإلا قلنا لازموا على أنه ما أقدر أشيله من ناقذة إهنا تبرع الميتر مقصود ماذا الأكل والشرب كذا ما يليق بحال بالي هيك المقصود من التقلبات مو كل تقلب. وأما رواية تحف عقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه في التعليل المراد من الإمساك والتقلب فيه يعني في التعليل أو فيه لا مو في التعليل عفوا صار اشتباه لأن هي في الرواية كانت وجميع التقلبات فيه يعني في النجس فهي فيه ما نزيد فيه يعني في النجس المقصود ما يرجع إلى الأكل والشرب هذا المقصود وإلا إذا مو هذا المقصود عن تقلبات كل التقلب لا دم قلنا يعني نقل بيجوز مع النجاة بلا إشكال وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض فوائد أقل الميتة هنا حتى تحسنها بعدين جوالك أخليها هنا حتى أبو الزبالة يجي يشيلها بعدين يعني هذا أكو واحد يقول ما يجوز وبلا إشكال هذا يجوز كما يجينا إن شاء الله. أقول هكذا أجاب الشيخ فسر جميع التقلبات لمن التقلبات الأكلية والشربية وسيأتي منه بعض أخطر تفسير ثاني ايضا فاحفظ ذلك اشعر انه سيأتي منه تفسير لا بس يعني يمكن هذا التفسير مصبوط تقلبات بمعنى الاكل والشرب ويأتي تقلبات ماذا بمعنى اخر يفسر التقلبات ليه تفسير اخر تقلبات يعني شنو مقصود ذلك ثاني يعني التقلبات تقلبات بالي يعني انواع التعاطي يعني النقل والانتقال يحرم ماذا التقلبات يعني تقلبه في مقام التعاطي يعني اعطيك اياه هدية او اعطيك اياه بيعان او انطيك اياه اجارتان او انطيك اياه هبتان او انطيك اياه هتشي هاي انواع النقل والانتعاط بهذا المعنى فهذا لا يدل على انه الانتفاع به بغير ذلك من من دون تعاطي من دون نقل وانتقال اي هذا محرم بعد لا يدل وامساكه يعني المقصود حتى امساكه يعني امساكه على الوجه المحرم يعني ابقي لأجل الاكل ابقي لأجل الشرب هتشي المقصود فهذا فرد تشريف ثاني هم لا بأس به على اي حال المقصود هذا المقصود هذا المقصود مئة هذا بعدين ايش وما دلنا من الاجماع والاخبار اجينا علما من الاجماع والاخبار الذي دل على ان نجس العين لا يجوز بيعه احنا ضمنا فرد مقدمة خارجية شنو هي المقدمة قلنا وهذا لم يحرم بيعه الا لاجل حرمة منا فعله ايش قلنا ولا الجواب نقول على انه لا ويمكن ان نقول بان هذا النجس العين يحرم بيعه لا نقول المقصود هذا محمول على غير ما ينتفع به منتع محلل لان اكو بعض النجاسات العين التي عينها نجسة اكو بعض منافع محللة ما إلها واكو بعض منافع محللة إلها مثل المني منافع محللة بحسب الظاهر ما إلها مو بعيد هيتشي فهذا الذي ليست له منافع محللة هذا يحرم بيعه نحمل الرواية على من على إما هل تنقول فتبقى الذي منافع محللة ماذا خسعت هذا الدليل فما رح نستفيد هذا الدليل حرمة المنافع لأن هذا وارد لا يجوز بيع نجس العين يعني خصوص ما لا ينتفع به منفع محللة إيش المقصود وإما أن نقول بأن المقصود لا هذا وارد في الكل ما مختص بشيء دون شيء جميع النجاسات الحاش لكن نقول من قال على ان حرمة البيع تستلزم حرمته لعله بنفسها مانع تعبدي وما دل من الاجماع والاخبار على حرمة نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به اما اتشي مثل المني ما
هذه أي منفعة إيش؟ في انتفاع كل عقلائنا. فإما ناظر إلى هذا، هذا لا يجوز بيعه. جواب الثاني نقول يشمل النجاسات العشر، لكن نمنع استلزامه استلزام حرمة البيع، عدم جواز البيع لحرمة الانتفاع بناء على هالمبنى. يا مبنى هيك نقول بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع، من غير أن حاجة أنضم مقدمة ومع نقول يحرم بيع لأجل فما انتفع، لا لا، هي نجاسة بنفسها مانع من غير حاجة إلى إرجاعها، إرجاع حرمة البيع إلى عدم المنفع المحللة. بقى عندنا الدليل الأخير أو الأول، وهو الإجماع الذي دعاه المقداد وفخر الإسلام، فخر الدين والإسلام ابن العلام. قلنا هذا موهون بمخالفة الأكثر ونقرأ على هذا الأكثر.
الأخير مرة معه مرة معنا أنه هو قرار أكثر
صحيح، لكن مجرد إرجاع الاحتمال بل صحيح. وأما توهم الإجماع فمدفوعون بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع، لكن طبيعي ظهور كلام كثير منهم في جواز الانتفاع، مو كل الانتفاع لكن بس جملة ما نريد نقول فلك وإلا أكو بعض الانتفاع أفلان قوميدوس شوردان قوميدوس، فإحنا نريد نقول أنه كلام كثير يظهر في جواز الانتفاع، مو كل الانتفاع في العالم الذي ستجوز، لا بعض في الجملة نريد ندعيه على سبيل الموجبة الجزئية مو الموجبة الكلية. يلا خلنا نقرأ العبارة. قال في المقصود إن ترجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وفرؤ الكلاب لا يجوز بيعها، هذا ما أنا شاهد فيه، شاهدنا وين هنا، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا بلا كلاب. ترى هذا هم مفهومين الشيخ ما نبه بلا خلاف ما تجد، صار عضو يجوز الانتفاع بها يفيد البعض ما النجاسة. وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ونحوها، لفائدة يعني يجوز أن نضمها لأجل التسجيل من عدها، فمعناه الاستفادة جائزة لذلك لا يجوز أن نضمها لفائدة شوية أوقف. ونحوها في القواعد، ونحو هذه العبارة الذي موجودة من العلامة في التذكرة عبارة الذي موجودة في كتاب الآخر في القواعد مشابهة لها بهذا المضمون. وقرره على ذلك في جامع المقاصد، يعني أبو جامع المقاصد ما أنكر هذه الفتوى أنه يجوز الانتقار لأجل الاستفادة، فإذا أنا جامع المقاصد لم رأي جواب الاستفادة وجواب الاقتناء لأجل الاستفادة. بل هواي صارت ثم اختاروا جامع المقاصد والعلامة والمبسوط زين بعد. وزاد عليه قوله، يعني من جامع المقاصد بس ذكر فرق تعليق زيادة، هاي زيادة. وزاد عليه قوله لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال، يعني هاي المنافع ما تصيرها مال بحيث اقدر ابيعها، لا تصيرها مال بحيث تقابل بالمال بيعان، فهي تدل على انه يسلم، هاي الزيادة هم نستفيد من عدد يعني يسلم انه يجب الانتفاع بها، لكن هل انتفاعات الجائزة ما تسويها ما. وقال في باب الاطعمة من العلامة في المختلف، وقال في باب الاطعمة والاشربة من المختلف، يعني العلامة ايش قال نقطتين شارح، ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، شعر الخنزير نجس قال يجوز الانتفاع به مطلقا، شنو معناها مو بعيد، بعض مخصص قال الا لاجل الاستقاء به للزرع، بعض مخصص قال شعر الخنزير لاجل الاستقاء به يجوز، فهو يقول مطلقا يعني الاستقاء ولا غير الاستقاء دليل، لا يجعلوه حبل للبكرة في البكرة ويبدلوا يعني هيك شيء، يجوز استعماله مطلقا مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، أضرب نجس لكن شكو به ينتفع به،
لما فيه من المنفعة. في هذا منفعة وما في منفعة، شد في الدلو دندل الدلو شايف مو منفعة، وهاي المنفعة خالية عن ضرر عاجل وعن ضرر آجل. الآجل هو العقاب، لا عقاب أكو ولا ذنب. زين زي ما عندنا شغل فيه، بس شغلنا احنا وين؟ شغلنا على أن يجوز استعماله. وقال الشهيد في قواعده، ضلت يشوف العبارة شو يقول؟ النجاسة شنو هي؟ ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقدار أو للتوصل بها إلى الفرار. إلى الفرار، أول أشرح لك العبارة شنو معناها بعدين أبين لك شلون الشاهد. قال النجاسة شنو معناها؟ ذلك الشيء الذي حرم استعماله، لو في الصلاة لو في الأغذية في الأكل، بس ليش حرمه؟ يقول الاستقضاء، لأجل أنه من الأشياء المستقدرة التي تنفر منها النفس، لذلك حرم. وهو مثل في القواعد، ما نقل العبارة، لو كان ناقلها أحسن واحد يستطيع إلى المطلب أحسن. هو مثل بالسموم القاتلة والأغذية المضرة، المن هذا الذي حرم لأجل الاستقضاء، والذي حرم لأجل الفرار ياهو لأجل الفرار. قال وهناك بعض الأمور غير مستقدرة لا تفر منها النفس، النفس علمها تميل إلها، لكنه بما أن المطلوب أن النفس تفر منها مع أنه يمثر منها، فلذلك الشارع حرمها ونجسها مثل الخمر. هو مثل بالخمر، قال الخمر النفس ما تستقدرها ما تفر من عده، لكن الشارع بما أنه أراد أن النفس تفر من عده بعد فرض أنه بطبعها لا تفر، فأراد أن تفر فحرمه وحكم بنجاسته. هو الجهاد للاستقدار لأجل أنه مستقدر حرمه أو لأجل الفرار، كما وين في باب الخامس أنه غير مستقدر لكن حرمه الشارع ونجده لأجل أن تفر منه الناس. هذا خلاص. بعدين إيش قال؟ بعدين قال هذا قيد الأغذية مستدرك. هو قال قيد الأغذية مستدرك، مو بالعبارة. هو قال ما حرم استعماله في الصلاة أو في أغذية للاستقدام. قال قيد الأغذية مستدرك، يعني شنو؟ يعني ذكره زايد، ما أكو حاجة إلى ذكره، يعني يفهم من دون حاجة. هذا معنى المستدرك بعد. هنا هم كذلك، ليش؟ قال لأجل على أنه لما قلنا للاستقدار، هو الاستقدار ما يصير إلا وين؟ في الأغذية بعد يأتي، وفي الصلاة ما يصير قوة طبيعي، الاستقدار ما يصير إلا في الأكل. فإذا أتنا ذاكنين من الاستقدار وحده ما حرم لأجل الاستقدار، بعد ما فعاك نذكر أغذية كان كافي. فإذا كان كافي فليش تكري؟ هو يسكر على نفسه، فليش تكري؟ يقول له وجهين. الوجه الأول أول توضيح شوي ونزايد، الوجه الثاني أيضا بين محل النجاسة. محل النجاسة ياهو الذي تنصب على النجاسة، قلت بينت هو الأغذية مكان ما حرمه، لكن الذي ما حرم النجاسة وما حرمه لأجل استقذاب، لكن ذلك الشيء الذي ينصب عليه الحرمة ياهو هو الأغذية. تذكرت لك الأغذية صحيح، يمكن بالتفكير تستدين بقيد الاستقدار تفهم، بتعليل الاستقدار تفهم الأغذية، لكنه لما بينت الكيا بينت لك موضع النجاسة موضع الحرمة واحد. وثانيا لما نذكرت لك الأغذية راح ينتقل ذهنك المال للأشربة ايش شلون؟ فهذه الفائدة الثانية. وقال الشهيد في قواعد النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، ليش حرم؟ يول الاستقدار كما في السمو، يول التوصل بها يعني بالحرمة إلى الفرار كما في الخمرة لأنها لا تستقبل النفس. ثم ذكر أن قيد الأغذية، هاي الأغذية ليش جابة مع أنه مستدرك؟ لوجهين، الوجه الأول لبيان مورد الحكم، حتى الحكم هو الحرمة لما منصب على الغذاء محل الغذاء. والفائدة الثانية ياهم وفيه يعني في ذكر قيد الأغذية تنبيه على الأشربة، راح تنتقل إلى الأشربة. شلون لما نذكر الصلاة راح ينتقل ذهنك الى الطواف؟ ايه لما نذكرنا الأكل راح ينتقل ذهنك علما. وجي قاعدة ثانية في ذكر الأشربة في ذكر الأغذية، تنبيه على الأشربة كمعوية. فالصلاة لما نذكرنا الصلاة شلون ينتقل ذهنك؟ كما أن في الصلاة تنبيها على الطوار. انتهى. طب فهمنا العبارة إن شاء الله، لكن الشاهد وين صار؟ قال النجاسة ما حرم استعماله. وين الشاهد؟ قاعد يبين ما حرم استعماله في الصلاة في الأغذية، يعني في غيرهن مو حرام، يجوز يعني سعر الانتفاعات غير الأكل وغير الصلاة. انتهى. وهو كالنص، هذا التعبير كالنص في جواز الانتفاع بالنفس في غير هذه الأمور، يعني في غير الصلاة وأخذ الصلاة، أخذ الصلاة منه طواف، وفي غير الأغذية وأخذ الأغذية من هو الأشربة، في غير من يجوز. وقال الشهيد الثاني في الروضة، هاي العبارة الأخرى عند قول المصنف في عداد، المصنف هو الشهيد الأول كان يعدد الذي لا يجوز بيعه من الأمور النجسة، عدد الشهيد الأول من جملة الذي عدده في ذلك المجال ذكر والدم. فهاي كلمة والدم مقول قول المصنف، التفت جيدا، وعطف علما عن النجاسات من النجاسات والدم تقرأها، لا 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 لا، هاي والدم عبارة اللمعة الدمشقية. عند قول يعني هيك تقرأها، عند قول المصنف والدم، ايش قال ابو الروضة؟ ايش قال ابو الروضة؟ قال ابو الروضة وان فرض له نفع، يعني الدم يجوز بيعه، وان فرض له نفع حكمي، مثل ما النفع الحكمي كالصاب هذا انتفاع بعد، وابوال واوراث ما لا يؤكل، هذا علي من عطف ابوال واوراث، مو على عطف على كفار، لا لا لا، عطف على الدم، يعني هم من كلام الشهيد الاول، يعني هم من اللوم عند نفسه. التفت شاهدنا بعد وين كلام الشهيد الثاني، وان فرض لهما نفع. احنا فهمنا العباره ان شاء الله، لكن موضع استشهادنا وين؟ بكلام الشهيد الثاني، قال وان فرض هذا شاهدنا لهما نفع، يعني معناه لهم نفع البول والرو وذاك الدم، هم شاهدنا به، وإن فرض له نفع، هم شاهدنا بذلك. فهذا يدل على أن ذلك يجوز الانتفاع به. بس لا واحد يقول، شيخنا يقول وإن فرض نفع ويعني نفع محلل، وإن فرض له نفع يعني الناس ينتقون، هذا المقصود. بس أعمل أنه هذا النفع جائز أو موجب، ما يريد يقول هذا النفع جائز، يقول وإن كان أكو نفع فنفع عند الناس وإن كان مو جائز. فالمقصود ولو منافع محرمة، مو الجواب أنه لو كان هذا مقصوده فماكو داعي محفوظ السلامة يجي يخصص ماذا؟ يقول الدم وإن فرض له نفع، هو يمثل بينا، يقول كفر، هو قال يمثل بالأكل لأن أوضح مصاديق المنفعة في من في الدم هي الشرب، الشرب، فقال يمثل بينا بالشرب. ليش قال بالصابغ؟ فعدول عن الصابغ إلى الشرب دليل علامة على أن مقصوده خصوص المنافع المحللة، وإلا لو كان مقصود المنافع المحللة كان الأولى أن يذكر الشرب لأن هو المنفعة المتعارفة عند الناس، وهي المنفعة المسوق إليها قوله تعالى حرم عليكم الدم، المسوق من حرم عليكم الدم المتبادر يعني أكله، فهي المنفعة البارد على أي حال. فتخصيص الصف وبعه وعدم ذكر لبقية النجاسات إذا كان مقصوده المنافع المحرمة، قول إيش خصص بالدم والبول والرو، فقال يذكر كل النجاسات، ها ما ذكر كل النجاسات لأن بقية النجاسات ما لها منافع محللة، لذلك لم تذكر. فإن الظاهرة هذا وجه الاستشهاد، فإن الظاهرة أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأوراد والأوراد هو النفع المحلل، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر أن في بقية النجاسات. ليش ما ذكر هذا القيد؟ ما قال وإن فرض لها نفع، شذكر في ذنبي فقط يدل على أنه ذنبي فقط أن النفع محلل، ولا ذا كان مخلوق النفع المحلل فهو يذكر هذا القيد في كل النجاسات، يعني الشهيد الثاني خلي ذكره في كل النجاسات، وما إلى وجه لذكر خصوص الصبغ للدم، ذكر فقط ماذا المنفعة، فهو يذكر الأكل الشرب مع أن الأكل هي المنفعة المتعارف المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهي المسوق إليها يعني منفعة الأكل، وهي المسوق إليها الكلام في قوله تعالى أو دم المسفوحة، المسوق إليها يعني حرم عليكم أكل الدم المسفوحة أو شربه. نقطة. وما ذكرناه هو ظاهر، يقول ومن جملة الأعلام الذين يظهر منهم جواز الانتفاع بالنجس منه المحقق الثاني. شوف والله عبارة وما ذكرناه وهو جواز الانتفاع بالنجس، وما ذكرناه وهو من جواز الانتفاع بالنجس هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى عن الشهيد من المحقق الثاني أنه حكي عن حكى عن الشهيد أن الشهيد حكى عن العلام جواز الاستصباح بدهن الميت، هاي العلامة انشبه، ثم قال وهو بعيد. منو قال وهو بعيد؟ محقق الثاني. على هل الشارع علم ده جواز الاستصباح بدهن الميت بعيد؟ ليش؟ احنا شاهدنا احنا لعموم النهي عن الانتفاع بالميت، شاهدنا احنا لعموم، نقول لو كان كل نجس يجوز الانتفاع به كان المناسب شي يقول، مو يقول لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، لعموم حرمة الأجزاء بالنجس نجس أصلا بالميتة، فإن عدوله عن التعليم بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس، وكيف ما كان وكيف كان فلا يبقى، يعني سواء تم وجه الاستشهاد بعبارة المحقق الثاني أو من قبل المحقق الثاني تم الاستشهاد أو ما تم، ها؟ فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق، بملاحظة ما ذكرنا من عبارة الفهم التي تدل على جواز الانتفاع بالنجس لا يبقى وثوق بنقل الإجماع اللي بيتقدم من علمين، من فقر الدين في جمع الإرشاد وبعد بعض المقدار المتقدم عن شرح الإرشاد وعن التنقيح، تنقيح بعض المقدار شرح الإرشاد من لفقر الدين، ما يبقى وثوق بالإجماع حتى يجبر رواية تحف العقول الضعيفة السند الجابر هذا الإجماع لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلق في النجس، لا ولو جبرها ولو جبرها رواية تحف العقول قلنا التقلق المقصود بماذا سابقا أكل شور بس قلنا هذا الاحتمال الجديد، المقصود تقلق أنواع التعاطي نقل والانتقال، ما احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي، هذا المقصود نقل وانتقال في بيع في إجارة في هبة، هذا المقصود، فما يشمل ماذا الانتفاعات من دون نقل وانتقال لم استعمالات، فما يشملها، ويراد من الإمساك يا إمساك، الإمساك شنو نفسر الإمساك؟ إمساك لوجه المحرم بعد الظلمة لأجل أن ساك، ويراد من إمساك إمساك الوجه المحرم، نقطة. فإذا إجماع ما أكو، أدلة ما أكو، ولعله لأجل ذلك الشيخ الكبير تاج في الغضاء أفتى بجواز الانتفاع، ولعله للإحاطة بما ذكرناه يعني من مناقشة هذه المدارج للحرمة اختار بعض الأفاطين في شرح الشيخ الكبير تاج في الغضاء في شرح على القواعد جواز الانتفاع بالنجس المتنجس، لكن هو جواز الانتفاع بالنجس لكن على تفصيل، بس صار التفصيل ما يضرنا في مقامنا، شنو تفصيل أقرأ عبارته حتى نشوف شلون التفصيل ما يضرنا، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة محل هاي العبارة ما تتبع، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى ما تتبع، بعد شوية أصبر أوضح الفيها بس نقرأ عبارته بعدين وضع. فقال الشيخ الكبير ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه، ما هو الذي ورد النص بمنعه؟ كميت النفس، ميت النفس ورد النص ما يجوز الانتفاع بها، التي لا يجوز الانتفاع بها هذا قيد توضيحي، كميت النفس التي لا يجوز الانتفاع هذا قيد توضيحي مو اعتراضي ايضا يا اخي، كميت النفس ما يجوز الانتفاع بها، لكن ما يجوز الانتفاع بها فيما يسمى ما يجوز الانتفاع به الميت فيما يسمى، هاي ليش قال فيما يسمى استعمال، ها مو بعيد الشيخ الأنصاري يجي فسر يقول أكو بعض مرات واحد ينتفع بالميتة بشكل لكن ما يسمى استعمال، مثل ما أوجهها في النار أجعلها وقود للنار أعطيها لأبو الزبالة وخذها ننقلها منه. يقول هذا عادة لا يسمى استعمار. فمقصود على أنه الشيخ الكبير يقول انتفاع بها يحرم لا الذي يسمى استعمار. أما الذي مثل أكل. أما الذي لا يسمى استعمار أطيله بالزبالة أو أحرقه بالنار أو غير ذلك من الأمور التي لم تعد لم يعد هذا الشيء له. تلك منصرف عنها الاستعمار لا تحرم. هذا بعدين هو الشيخ الأنصاري التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمال العرف. ليش؟ ويجوز الانتفاع التي لا يسمى للأخبار والإجماع ويجوز الانتفاع بالعين في غير ما ورد النص التي لا يجوز فيما يسمى للأخبار والإجماع تعليل علما لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمال لعله للأخبار والإجماع هذا بيان هذا يعني لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمال لا في الأخبار ولا في الإجماع. بعيد أنه يرجع المن للأول يعني ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة للأخبار ويحتمل ما كذا علي. وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال هم يجوز تحت السقف من طول هم يجوز. هذا مثال لما يجوز هذا شبه من حلم هذا مثال آخر للميت ميت وهذا من طول. كيف يجوز الانتفاع والحار؟ ورد النص أن النجس لا يجوز الانتفاع به هو عجب. وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل اعلاما على الانتفاع يا انتفاع الدال اعلاما على عدم الاكتراث بالدين يعني النصوص ورد النجس يجوز استعماله تلك الاستعمالات التي تدل على ان هذا الشرب غير متدين مثل يعقل يشرب هذا يدل على عدم الاكتراث بايه بالي. واما من استعمله ليغسله البليه الغرض يستعمل بعض الانواع فغير مشمول للادله ويبقى على حكم الاصل انتهى. فاذا فصل شلون فصل انه اذا كان استعمال يدل على عدم الاكتراث بالدين ما يجوز والاستعمال الذي يدل على يجوز فهيتشي هذا تفصيل ماذا لا يضرنا كيفما كان لا يدل على ان الانتفاعات التي لا تدل على عدم المبالاه تلك هم لا تجوز هذه عبارة مجدد بل تدل على أنه يجوز. فهذا تفصيل لا يضرنا في محل الكلام لأن احنا ما سبيل نثبت نثبت انتفاع بالميتة لكن مو كل انتفاع لا على سبيل الموجبة الجزئية فهذا لا يضرنا. فلذلك استفحت ذيس العبارة قال يرجع إلى تفصيل لا يضرنا في محل الكلام في محل الكلام وهو جواز الانتفاع بالميتة في الجزء انتهى. والتقييد بما يسمى يقول ليس قال استعمالا هل انا فسرت بعد في كلامه لعله لاخراج مثل الايقاد بالميته وسد ساقية الماء بها يعني بالميته يسد الساقة بها او يطعمها لجوارح اي بلي الطهنية فهذا حين اذن قال لا يسمى استعمال ومراده سلب الاستعمال المضاف الى الميته يعني مضاف الى الميته استعمال الميته سلب عن هذه الامور يعني هذه الامور لا يقال لها استعمال الميته لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود من عرفة الميتة لولا كان ميتة من معدل الأكل فإذا ما تأكلها يتخليها في النار هذا ميوعد استعمال. فإن إيقاد الباب والطريق الباب علم الموضوع يجب أن يدعى للدار أنت إذا تخلي للنار هذا ما يسمى استعمال. فإن إيقاد الباب إيقاده في عند النار والطريق لا يسمى استعمالا لهما. لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص يقول ولكن يشكل أن الم...